السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله عز وجل مما يتعلق بأحكام الإحرام، وكنا قد وصلنا إلى الحديث عن محظورات الإحرام. وليعلم أن محظورات الإحرام هي الممنوعات التي يجب على المحرم أن يتوقاها، وهي في الجملة نوعان. النوع الأول محظورات يشترك فيها المحرم مع غيره، وهي المحرمات التي حرمها الله تعالى على أهل الإيمان من القول الرديء أو العمل الفاسد، فالمعاصي كلها مما ينبغي للمؤمن أن يتجنبه في إحرامه وفي غير إحرامه، لكن إذا كان في الإحرام كان تحرزه وتوقيه للمحرمات والمعاصي آكد وأبلغ، فإن الله تعالى قد قال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقوله جل وعلا ولا فسوق يشمل كل المعاصي، ما كان منها متعلقا بالإحرام وما كان منها عاما غير متعلق بالإحرام. فالمعاصي جميعها يجب على الحاج أن يتوقاها، وكذلك المعتمر أن يتوقاها وقت إحرامه وأن يحتاط منها، فإنها تعود على نسكه بالنقصان، لأنها من الفسوق الذي يفوت وصف الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، وكذلك ينقص أجر عمرته. أما المحظورات الخاصة بالإحرام فهي جملة من الممنوعات، جاء الإشارة إلى بعضها في قول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فذكر الله عز وجل الرفث وجعله ممنوعا لمن فرض الحج، أي لمن لبى بالحج، وكذلك العمرة. وذكر الله عز وجل أيضا محظورا آخر من محظورات الإحرام، وهو في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فهذا دليل على أن الإحرام يمنع من حلاق الرأس، وأنه يحظر على المحرم أن يحلق رأسه، سواء كان إحرامه في حج أو في عمرة، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم بعد ذلك قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وهذا في الحج وفي العمرة على حد سواء. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المحظورات بيانا واضحا جليا في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرص العلماء على جمعها وعدها حتى يتبين ما الذي ينبغي أن يمتنع منه المحرم حال إحرامه، وهو في هذا يتقرب إلى الله عز وجل بالامتناع من هذه المباحات التي تباح له في حال الحل، يتعبد الله عز وجل بالامتناع منها حال الإحرام وهو مأجور على ذلك لأنه ممتثل أمر الله عز وجل، وكل من امتثل أمر الله فإنه يجري عليه من الأجر والثواب ما يكون له سعة في الدنيا وفوزا في الآخرة. نقرأ ما يسر الله تعالى من المسائل المتعلقة بالمحظورات ونعلق على ما يفتح الله عز وجل من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين.
اللهم آمين.
قال المؤلف وفقه الله: المبحث الرابع محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي أفعال يمنع منها المحرم زمن إحرامه، والأصل فيها قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أولا، المحظورات العامة لكل محرم، وهي الممنوعات التي يستوي في المنع منها الرجال والنساء، وهي ثمانية محظورات. المحظور الأول حلق شعر الرأس. المحظور الثاني تقليم الأظفار. المحظور الثالث التطيب في البدن أو الثياب. المحظور الرابع الجماع. المحظور الخامس إنزال المني بشهوة، إما بمباشرة أو استمناء أو نحوهما. المحظور السادس قتل الصيد وإمساكه. المحظور السابع عقد النكاح. المحظور الثامن الخطبة بكسر الخاء، وهي طلب النكاح.
محظورات الإحرام تقدم أنه جاء ذكرها في كلام الله عز وجل، وجاء بيانها على وجه التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليعلم أيها الإخوة أن العلماء قد صنفوا المحظورات إلى أصناف، أي قسموها إلى عدة أقسام، وهي بالنظر إلى تلك الأقسام منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، وهذا هو الأصل في الأحكام الشرعية، فإن الأصل في الأحكام الشرعية استواء الرجال والنساء، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: ولله على الناس حج البيت، وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. فالخطاب في القرآن لعامة أهل الإيمان ولعموم الناس. وقد جاء في الصحيح، في الحديث الصحيح عند أبي يعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال، أي هما في الحكم سواء، ما لم يأتي ما يخص ما يدل على خصوصيته برجال أو بنساء. فمما اختص الله به النساء أحكام الحيض والنفاس وما يتعلق بهما، ومما خص الله تعالى به الرجال وجوب الجهاد، وكذلك ما يتعلق بالقوامة والولاية وما أشبه ذلك من أحكام التي هي مما اختص الله تعالى به الرجال. وإلا فالأصل في الأحكام لا سيما الأحكام التعبدية استواء الرجال والنساء. وقد قسم العلماء رحمهم الله محظورات الإحرام بالنظر إلى الاشتراك والانفراد إلى ثلاثة أقسام: ما يشترك فيه الرجال والنساء من المحظورات، وما ينفرد به الرجال دون النساء من المحظورات، وما تنفرد به النساء دون الرجال من محظورات الإحرام. أما القسم الأول فهو ثمانية محظورات، بدأها المؤلف رحمه الله بذكر الحلاق، حلق الرأس، والعلماء كافة في مؤلفاتهم عندما يذكرون محظورات الإحرام يبتدئون بذكر حلق الرأس، والسبب في ذلك أن الله نص عليه في أول ما ذكر من الممنوعات في الإحرام، حيث قال: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلذلك عامة من كتب في شأن أحكام محظورات الإحرام يبدأ في ذكر المحظورات بتحريم حلق الرأس، وأن من المحظورات حلق الرأس، والنص فيه يبين حيث قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي حتى يبلغ الهدي وقت حله، أي وقت حل ذبحه، وهو بالنسبة للحاج يوم النحر، فلا يحلق قبل ذلك. أما ما يتعلق بسائر شعور البدن فعامة العلماء ألحقوا سائر شعور البدن بشعر الرأس في منع المحرم من أخذ شيء من شعر بدنه، والعلة قالوا إنه إذا منع من حلق رأسه فحلق سائر شعور بدنه مما يلحق به، ولذلك عامة العلماء على أن الحلق ليس خاصا، على أن المنع من أخذ الشعر ليس خاصا بحلق الرأس، بل يشمل جميع شعور البدن، ما كان منها مندوبا إلى أخذه وما كان منها ممنوعا من أخذه، فلا يأخذ من شعر الحاجب وهو ممنوع من أخذه، ولا يأخذ من شعر الإبط والعانة وهو مندوب له أن يأخذه في غير الإحرام إلحاقا بشعر الرأس. وأيضا لم يقصر العلماء الحكم على الحلاق فحسب، بل عدوا الحكم إلى جميع أوجه الإزالة، أوجه إزالة الشعر، سواء كان بالنتف أو كان بالحرق أو كان بأي نوع من أنواع المعالجة، وكذلك القص، فكل هذه الصور مما يلحق بالحلاق في منع المحرم منه. هذا هو المحظور الأول، وهو مما يشترك فيه الرجال والنساء. أما المحظور الثاني الذي يمنع منه المحرم فهو تقليم الأظافر، وليس ثمة نص في السنة يذكر منع المحرم من قص أظافره، لكن ذلك مما أخذه العلماء من قول الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، والتفث هو إزالة الأقذار والأوساخ والشعور التي يطلب التخلي منها. وقد ذكر جماعة من العلماء في تفسير قضاء التفث في هذه الآية أنه يشمل قص الأظافر، جاء ذلك عن جماعة من أهل العلم منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولهذا عامة العلماء على أن المحرم ممنوع من قص أظافره، سواء كان ذلك في أظافر اليدين أو في أظافر الرجلين، لأن الله جعل قضاء التفث بعد الفراغ من الطواف، كما قال تعالى في آية الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فدل ذلك على أنهم ممنوعون من أخذ الأظافر قبل ذلك، واجتمع والعلماء مجمعون على أنه إذا انكسر ظفر الإنسان فإنه له أن يزيله، لأن ذلك من باب إزالة الضرر. أما المحظور الثالث فهو ابتداء التطيب في البدن أو الثياب، فإنه مما يمنع منه المحرم. دليل ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ويدل له أيضا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته راحلته، وهو رجل كان قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم سقط من راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل ذلك على أن المحرم يمنع من ابتداء الطيب وقت إحرامه. واستدلوا أيضا بجملة من الأدلة، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن منع المحرم من الطيب هو فيما يتعلق بابتداء الطيب لا باستدامته، فما كان فيه من طيب قبل إحرامه فإنه لا يمنع منه بل هو جائز له، سواء كان طيبا في رأسه أو طيبا في لحيته. ولو أن شيئا من هذا الطيب انتقل بسبب العرق أو بسبب ملابسة الثياب فإنه لا يضره ذلك، لأن هذا ليس ابتداء تطيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تطيب طيبا وافرا قبل إحرامه، حتى إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيص أي بريق ولمعان الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ومثل هذا بالتأكيد أنه قد ينتقل، وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرت أنهن كنا قد تطيبنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسك المطيب، وكنا يعرقن ويسيل العرق فيراه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يمنعهن من ذلك. فدل هذا على أن استدامة الطيب لا حرج فيها، والممنوع هو ابتداء التطيب، أما استدامته فلا حرج فيه. ومعلوم أن المحرم سيمسح رأسه للوضوء وقد يعلق بيديه شيء من الطيب وهذا لا يضره، لكن الأحوط أن يغسل ما علق بيديه بعد مسح الرأس على وجه الاحتياط لا على وجه الوجوب. هذا ما يتعلق بالمحظور الثالث من محظورات الإحرام وهو ابتداء التطيب. وما يسأل عنه كثيرا ما يتعلق باستعمال الصابون والمنظفات التي لها رائحة زكية، هل هي مما يمنع منه المحرم؟ الجواب أن المواد المنظفة من الصوابين ونحوها لا تخلو من حالين، إما أن تكون ذات رائحة زكية من غير الطيب فهذا لا حرج فيه ولا يمنع منه المحرم، وأما ما كان من هذه المنظفات قد خلط بطيب كماء الورد أو المسك أو العود فإنه يمنع منه المحرم لأنه طيب خلط بهذه المنظفات فيمنع من استعماله. رابع المحظورات الجماع وهو أعظمها، وقد ذكره الله عز وجل في قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدماته ودواعيه، ولهذا الإجماع منعقد على أن المحرم ممنوع من الجماع ومقدماته وقت إحرامه، لا في القول ولا في الفعل، لا في القول ولا في الفعل، أما الفعل فبالإجماع، وأما القول فهو قول عامة أهل العلم لأنه مما يفضي إليه فهو ممنوع، وهو من أعظم وهو أعظم محظورات الإحرام، فإن الجماع يفسد النسك حجا كان أو عمرة، فإذا وقع في الإنسان فسد نسكه ووجبت عليه الفدية ووجب عليه المضي في هذا النسك الفاسد ووجب عليه القضاء أن يقضي مكان هذا النسك الذي أفسده حجا أو عمرة بحج أو عمرة أخرى. والمستند في ذلك ما نقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. المحظور الرابع أو المحظور الخامس، المحظور الخامس من محظورات الإحرام إنزال المني بشهوة، سواء كان ذلك بالمباشرة أو بالاستمناء أو بغير ذلك من وسائل تفريغ الشهوة، فإنه مما يمنع منه المحرم. ودليله قوله تعالى فلا رفث، فقد ذكر جماعة من أهل العلم أن إنزال المني بشهوة من الرفث الذي منع الله تعالى منه المحرم. وإذا كان ممنوعا من القول المفضي إلى الجماع فإن الإنزال يقضي به الإنسان شيئا من وطره وحاجته، ولذلك هو أشد في النهي من الكلام الذي قد يؤدي إلى الجماع. وعلى هذا عامة أهل العلم في أن إنزال المني بشهوة مما يفسد من محظورات الإحرام، لكنه لا يفسده. وهذا الفرق بين الجماع وبين الإنزال، إنزال المني بشهوة، فإنه لا يفسد، إنما هو من محظورات الإحرام التي يترتب عليها ما سيأتي مما يتصل بالفدية ونحوه. أما المحظور السادس من محظورات الإحرام فهي قتل الصيد أو إمساكه ولو لم يقتله، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والصيد هو الحيوان البري المأكول الذي لا يأنس عند الناس، أي المتوحش أصلا كالحمام والظباء ونحوها، هذا هو الصيد الذي يمنع منه المحرم، وهو مما اتفق عليه أهل العلم، فقد اتفقوا على أنه لا يحل للمحرم أن يصيد فيقتل مما يؤكل من الصيد، وكذلك لا يصح له أن يمسكه ولو لم يقتل، لأن إمساكه صيد ولو لم يقتل، وهو ممنوع من ذلك حتى يحل من إحرامه، فإن كان في الحرم فهو ممنوع لأجل الحال أي الإحرام إن كان محرما، ولأجل المكان، فإن مكة والحرم لا ينفر صيده ولا يختلى خلاه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما صيد البحر فإن صيد البحر لا يمنع منه المحرم، لقول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم إيش؟ ما دمتم حرما، أي ما دمتم محرمين، وكذلك ما إذا كنتم في الحرم. السابع من محظورات الإحرام عقد النكاح والخطبة، ودليل ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح بنفسه فلا يعقد النكاح لنفسه، ولا ينكح أي ولا يعقد النكاح لغيره ممن له عليه ولاية، ولا يخطب أي ولا يتقدم بالرغبة في نكاح امرأة أو يبدي ذلك، سواء كان ذلك بالقول أو كان ذلك بالكتابة، وسواء كان ذلك تصريحا أو تعريضا فلا يخطب، بكل أوجه الخطبة، بكل أوجه الخطبة، سواء كانت صريحة أو تعريضا، وسواء كانت مقولة أو مكتوبة، فيحرم على الرجل والمرأة أن يتزوج أو أن يخطب الرجل أو أن تخطب المرأة، لأن المرأة قد تخطب. أما المحظور الثامن من محظورات الإحرام فهو الخطبة، وقد تقدمت الإشارة إليها في المحظور السابق، وعدها بعضهم ضمن ما يمنع منه من النكاح، وأفردها بعضهم بمحظور مستقل. هذه المحظورات الثمانية محظورات مشتركة بين الرجال والنساء. نعدها: الحلاق، أخذ الشعر، تقليم الأظافر، ابتداء التطيب، الجماع، إنزال المني بشهوة، قتل الصيد، النكاح، الخطبة. هذه 8 محظورات يمنع منها المحرم سواء كان محرما بحج أو عمرة، وهي محظورات مشتركة بين الرجال والنساء. أما المحظورات التي تختص الرجال دون النساء فهي محظوران، أو هما محظوران. المحظور الأول: لبس ما فصل على البدن أو بعضه، لبس ما فصل على البدن من اللباس المعتاد أو بعضه، وهو ما يعرف في كلام الناس بالمخيط، وليس في الكتاب ولا في السنة هذا اللفظ الشائع في كلام العلماء والمستعمل في ألسنة الناس، ليس في السنة ولا في كلام الصحابة أنه يمنع المحرم من المخيط، فالمخيط لفظ حادث بعد زمن الصحابة، والمراد به ما فصل على البدن أو بعضه من اللباس المعتاد. والأصل في ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل ما يلبس المحرم، يعني أي شيء يلبسه المحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات، وكلها من الألبسة المفصلة على البدن أو بعضه. فالعمائم ما يستر به الرأس، والقمص ما يستر به البدن كاملا أو بعض البدن، والبرانس هي الثياب التي يلتصق بها ستر الرأس مع بقية الثوب، والسراويلات ما يستر به أسفل البدن سواء كانت طويلة أو قصيرة، كل ذلك مما يمنع منه المحرم. وليعلم أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون اللباس قد استعمل في تهيئته أو في إنجازه خيط، أو استعمل نسج، فإنه لا فرق في ذلك بين ما استعملت فيه الخياطة وبين ما كان منسوجا، فإنه في الحكم سواء، لأن المنع ليس لما فيه خياطة، إنما المنع لما فصل على البدن سواء كان تفصيله بخياطة أو بغيرها من أوجه تفصيل الثياب. وأما المحظور الثاني الذي يتعلق بالرجال فهو تغطية الرأس سواء كان ذلك بالعمائم أو ما أشبهها مما يغطى به الرأس. والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس القمص ولا العمائم. وكذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي سقط من راحلته فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر ولا تقربوه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، أي لا تستروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أما لو أنه حمل على رأسه متاعا فهذا لا بأس به ولا يمنع، لأن هذا ليس لباسا، إنما هذا وضع شيء على الرأس لدعاء الحاجة، فليس فيه حرج ولا يمنع منه، ولو كان يقصد بذلك توقي حرارة الشمس فإنه لا يمنع منه ما دام قصده في الأصل أن يحمل المتاع لا أن يغطي رأسه. وفي رواية مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وأخذ بعض أهل العلم من أن المحرم ممنوع من ستر وجهه، إلا أن النهي عن تخمير الوجه تكلم فيه بعض أهل العلم بأنه غير محفوظ، فالرواية المحفوظة هي رواية ولا تخمروا رأسه، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذه الرواية ثابتة، لكنها لا تدل على منع ستر الوجه، لأن ستر الوجه الذي منع منه لا يتحقق إلا بستر الرأس غالبا. وأما لو ستر المحرم وجهه بكمام ونحوه فإنه لا يمنع من ذلك لعدم انتهاض الدليل على المنع، إذ إن قوله لا تخمر رأسه ولا وجهه حمل على معنى يتعلق بالرأس لا بالوجه ابتداء، بل هو تبع، لأن تخمير وجه الميت لأن تخمير رأسه يستلزم تخمير وجهه. هذا ما يتعلق بالمحظورات الخاصة بالرجال. أما المحظورات الخاصة بالنساء فهي نوعان. النوع الأول لبس النقاب، وقد جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في رواية البخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. هذان من المحظورات الخاصة بالنساء في اللباس، لا تنتقب المرأة أي لا تلبس نقابا، والنقاب هو كل ما ستر به الوجه مما فيه ثقب، سواء كان ثقب لعين واحدة أو كان ثقبا لعينين أو كان شبكة مثقوبة، كل هذا مما يدخل في النقاب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرمة. وهذا يدل على أن النقاب كان مستعملا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس كما يقول بعض المعاصرين من أنه عادة لا صلة لها بالشرع، فإن النبي منع المحرمة من النقاب فدل على أنه مستعمل في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه مما جرت عادة النساء باستعماله في ستر وجوههن. أما المحظور الثاني فهو لبس القفازين، وهما لباس للكفين يستر بهما الكفان، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من لبس القفازين، سواء كان القفاز مخيطا أو كان منسوجا أو كان من جلد أو كان من بلاستيك أو كان من أي مادة كان كائنة كائنا ما كانت من أي مادة كائنا ما كانت، فكل مما تنهى عنه. وبهذا قال جماهير أهل العلم. هذا ما يتصل بالمحظورات على وجه العموم التي يمنع منها المحرم ذكرا كان أو أنثى. وبه يتبين أن المحظورات التي يمنع منها الرجال 10، والمحظورات التي تمنع منها النساء 10 محظورات، لكن المشترك بينهما 8، وما ينفرد به الرجال 2، وما ينفرد به النساء 2 من تلك المحظورات. نعم.
رابعا، ما يترتب على فعل محظورات الإحرام إذا وقع المحرم في شيء من المحظورات جهلا أو ناسيا أو إكراها أو خطأ فلا إثم عليه ولا فدية، في أرجح قولي العلماء. أما إن فعلها مختارا ذاكرا عالما فله حالان: الحال الأولى أن يكون معذورا فهذا لا إثم عليه، لكن يلزمه ما يترتب على فعل المحظور مما جاء به الدليل وسيأتي بيانه. الحال الثانية أن يكون غير معذور فهذا عليه الإثم وتلزمه الفدية.
ما يترتب على المحظورات أي ما الذي يترتب من الأحكام إذا وقع الإنسان في شيء من هذه المحظورات، والواقع في هذه المحظورات لا يخلو من حالين في الجملة، أو يمكن أن يقول أن نقول إنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول من أتى شيئا من هذه المحظورات جاهلا، أي غير عالم بالحكم أو غير عالم بالحال أو ناسيا، أي تورط في شيء من المحظورات وهو ناس أنه محرم أو ناس أنه يمنع من هذا المحظور أو مكرها أو خطأ. فمن وقع في شيء من هذه المحظورات وهو ناس أو جاهل أو غير مختار فإنه لا يترتب عليه شيء في أرجح قولي العلماء، يعني لا شيء عليه، وذلك أن الله عز وجل وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أما الخطأ فقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأما ما يتعلق بالإكراه فقد حط الله الإكراه عن الإنسان في أعظم الممنوعات وهو الكفر، فقد قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا كان لا يؤاخذ بالكفر وهو أعظم المحظورات والممنوعات فما دونه من باب أولى. هذه الحالة الأولى، فإذا وقع المحرم في حج أو عمرة في شيء من هذه المحظورات حال النسيان أو حال الجهل أو حال عدم الاختيار إكراها فإنه لا شيء عليه في أصح قولي العلماء. أما إن فعل شيئا من هذه المحظورات وهو عالم ذاكر مختار فلا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يفعلها لعذر فهنا لا إثم عليه، كما لو أصابه مرض في رأسه احتاج معه إلى الحلاق فحلق فهنا ليس عليه إثم ولكن يترتب عليه فدية. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ثم قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فلا إثم عليه لكن تجب به الفدية. أما إن كان قد فعل ذلك من غير عذر مع علمه واختياره وذكره فهو آثم وعليه الفدية على الراجح من قوله العلماء. أما الإثم فهو أنه يفوته وصف الحج المبرور. كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام من غير عذر فإنه يفوته وصف الحج المبرور، ويكفي هذا في منع النفس وردعها عن أن تتورط في شيء من المحظورات، لأنه إذا فات وصف الحج المبرور فات أهم المقاصد في الحج، فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياها. أما ما يتصل بما يترتب، إذن أول ما يترتب على فعل هذه المحظورات إن كان عمدا من غير عذر فإنه يقع في الإثم. وأما ما يترتب عليه مما يتعلق بالفدية فذاك على أربعة أقسام. نعم.
وتنقسم محظورات الإحرام باعتبار ما يترتب على فعلها من الفدية إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه وهو النكاح والخطبة. القسم الثاني ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول في الحج. القسم الثالث ما فيه فدية أذى وهي فدية حلق الرأس في الإحرام. القسم الرابع ما يجب فيه الجزاء وهو قتل الصيد.
هذا ما يتعلق بما الذي يترتب على الوقوع في شيء من هذه المحظورات إذا كان عالما مختارا ذاكرا، أي إذا كان قد وقع فيها من غير عذر. ما الذي يترتب على ذلك؟ ذكرنا أن الجامع في هذه المحظورات كلها إذا وقع في الإنسان الإثم إذا كان من غير عذر، فالإثم ثابت في حق من فعل شيئا من هذه المحظورات من غير عذر، من غير عذر. أما إن كان معذورا فتقدم أنه لا يترتب عليه شيء، ليس عليه فدية. فإن كان فهل هناك شيء آخر غير الإثم يترتب في حال عدم العذر؟ إذا فعل الإنسان شيئا من المحظورات ولم يكن معذورا فعليه الإثم، هذا أولا. وثانيا قد يترتب عليه شيء آخر، وذلك يختلف باختلاف نوع المحظور، وهي أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح والخطبة، فإنه إذا فعل ذلك حال الإحرام أثم، ولكن لا يترتب على ذلك فدية، وإنما لا يصح نكاحه إن كان قد عقد النكاح، لا يصح نكاحه إن كان قد عقد النكاح حال الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذا في أصح قولي العلماء. إذن ما لا من المحظورات ما لا فدية فيه، وهو في محظورين النكاح والخطبة. النوع الثاني أو القسم الثاني من أقسام المحظورات فيما يتعلق بما يترتب عليه إذا فعله الإنسان من غير عذر، ما تجب فيه فدية مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول أو في أثناء العمرة، وهو بدنه في قول جمهور العلماء، فإنه يجب فيه بدنه، أي يجب أن يذبح، أي يجب أن ينحر بدنه من الإبل أو من البقر، ولا يجزيه أن يذبح شاة. والمرجع في ذلك إلى حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما في الحج فهذا قول عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأما العمرة ففيها خلاف، فمن الفقهاء من قال إن الجماع في العمرة حكمه حكم سائر محظورات الإحرام، في أنه يثبت به فدية أذى. أما ما يتعلق بالقسم الثالث فهو ما فيه فدية أذى، وهو بقية المحظورات عدا قتل الصيد، فإن فدية الأذى في بقية المحظورات من حلق الرأس وتقليم الأظافر والتطيب واللباس وتغطية الرأس وما أشبه ذلك من المحظورات، يجب فيها فدية أذى إذا فعلها المحرم من غير عذر. وكذلك إذا حلق بعذر فإنه يجب فيه فدية الأذى كما تقدم، لقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ما لم يفعل ذلك نسيانا أو جهلا أو إكراها فإنه لا فدية عليه كما تقدم. أما القسم الرابع فهو ما فيه الجزاء، وهو قتل الصيد، وذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وهذا متفق عليه في الجملة لا خلاف فيه بين العلماء. أنه يجب بقتل الصيد الجزاء، هذا ما يتصل بما يترتب على محظورات الإحرام إذا فعلت من غير عذر من الفدية. فمن محظورات الإحرام ما لا فدية فيه وهو النكاح والخطبة، ومنه ما فيه الجزاء وهو قتل الصيد، ومنه ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع، ومنه ما فيه فدية أذى وهو بقية المحظورات. وفدية الأذى يخير فيها الإنسان بين ثلاثة أمور: إما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما ذبح شاة، لقول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فخيره الله تعالى بين هذه الأمور الثلاثة. ولهذا إذا قال عالم فيما يتعلق بفدية الأذى: الفدية بسبب ارتكاب محظور، عليك دم، فأنت مخير بين ثلاثة أمور: إما ذبح شاة، وإما صيام ثلاثة أيام، وإما إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم.
المبحث الخامس: أنواع النسك. أنواع النسك هي الصور التي يلبي بأحدها مريد الحج، وهي ثلاثة أنواع. النوع الأول الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده فيقول لبيك حجا. النوع الثاني القران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طواف العمرة ويتحلل منهما جميعا يوم النحر. وبهذا يتبين أن أعمال الإفراد والقران متفقة، وإنما يفترقان في أمرين: الأول النية، والثاني وجوب الهدي. النوع الثالث التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل ثم يحرم بالحج من عامه. وقد اختلف أهل العلم في أي الأنساك أفضل، فذهب مالك والشافعي إلى أن الإفراد أفضلها، وذهب أحمد إلى أن التمتع أفضل، وذهب أبو حنيفة إلى أن القران أفضلها. وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب أن التمتع أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي.
هذا المقطع من كلام المؤلف فيه بيان أنواع النسك المشروعة لمن أتى إلى هذا البيت الحرام في الحج، وقد بينها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في وصفها أحوال الناس في حجة الوداع. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، هذا القسم الأول وهم أهل التمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة، وهؤلاء هم القارنون، وسموا قارنين لأنهم جمعوا بين الحج والعمرة، قرنوا بينهما. ومنا، وهذا القسم الثالث، من أهل بحج وهم المفردون. فهذا الحديث أصل في بيان أنواع النسك، وأن النسك أي صفة ما يلبي به الحاج، واحد من ثلاث صور: إما أن يأتي بعمرة منفردة، وإما أن يأتي بحج مع عمرة، وإما أن يأتي بحج منفرد. ولهذا أنواع النسك ثلاثة: النوع الأول الإفراد، والإفراد هو أن يلبي بالحج وحده فيقول لبيك حجا، ولا يذكر معها عمرة، ولا يقصد معها عمرة. ودليل ذلك قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، أي من لبى فيهن بالحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولذلك الإفراد ذكره الله في القرآن، وكذلك ذكر التمتع بنوعيه في القرآن، فجميع هذه الأنساك جاء ذكرها في القرآن الكريم. أما النوع الثاني فهو القران، والقران هو أن يقرن بين الحج والعمرة في الإحرام والعمل، ولذلك سمي قرانا لأنه قرن بينهما في التلبية وفي العمل، فإنه يلبي بقوله لبيك حجا وعمرة، ولا يتحلل من الحج والعمرة إلا بعد الفراغ من أعمال الحج في يوم النحر. وهذا قد ذكره الله عز وجل في قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإن المتعة عند الصحابة تطلق على القران وتطلق على التمتع الخاص الذي سيأتي ذكره بعد قليل. هذا هو النوع الثاني من أنواع النسك وهو القران. ما الفرق بين الإفراد والقران؟ الإفراد والقران أعمالهما متفقة، أعمالهما الظاهرة متفقة، ليس بينهما فرق إلا في أمرين. الأمر الأول النية، فالمفرد لا ينوي إلا الحج، وأما القارن فإنه ينوي حجا وعمرة، ويفترقان أيضا في أن المفرد لا هدي عليه، لا يجب عليه هدي، وأما القارن فإنه يجب عليه هدي، ويفترقان أيضا في أمر ثالث وهو أن القارن يسن أن يسوق الهدي، يسن له أن يسوق معه الهدي، أن يأتي بالهدي من خارج الحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المفرد فإنه لا يسن له ذلك على وجه الخصوص، إنما إن ساق الهدي فهو سنة في حقه على وجه العموم. وبه يتبين أن الفرق الظاهر المؤثر هو فيما يتعلق بالنية وفيما يتعلق بوجوب الهدي، فالمفرد لا يجب عليه الهدي والقارن يجب عليه الهدي. وسيأتي في صفة الحج أن حج المفرد والقارن سواء في الصورة، ليس بينهما فرق إلا في النية وفي وجوب الهدي فقط على القارن. أما المتمتع وهذا ثالث أنواع النسك وهو التمتع، فهو أن يحرم بالحج في أشهر الحج، يلبي بالحج، هو أن يحرم بالعمرة، هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه، هذا ما يتصل بالتمتع. فأعمال العمرة متميزة عن أعمال الحج، فيأتي يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق وبذلك يتحلل من العمرة ثم يعود حلالا كما كان قبل إحرامه، ثم إذا جاء زمن الحج لبى بالحج، فكان عمل العمرة متميزا عن عمل الحج، تحلل بينهما بالتحلل الذي عاد فيه حلالا كما كان، وهذا ليس في الإفراد ولا في التمتع. هذا ما يتصل بأعمال بأنواع النسك وهي ثلاثة: الأول إفراد، الثاني قران، الثالث تمتع. أما أي هذه الأنساك أفضل فالعلماء لهم في ذلك أقوال، فمنهم من قال الأفضل الإفراد، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي، ومنهم من قال الأفضل القران، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، ومنهم من قال الأفضل التمتع. وسبب الخلاف هو اختلاف الصحابة في بيان وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم في أي نسك حج صلى الله بأي نسك حج صلى الله عليه وسلم، والأدلة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، الأدلة دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، أي قارن بين الحج والعمرة، دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر عن عمر أن النبي دليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت الليلة فقال صل في هذا الوادي المبارك يعني ذا الحليفة وقل عمرة في حجة. وعمرة في حجة معناها أنه لبى بالحج والعمرة جميعا وهذا هو القارن. أما الراجح من الأقوال فيما يتعلق بأفضل الأنساك فمن ساق الهدي يعني من جاء بالهدي من خارج الحرم فالأفضل له القران كما كان نسك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع لأمرين بارزين. الأمر الأول أنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وتمناه حيث قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. الأمر الثاني أنه الأكثر عملا فيجمع في ذلك عملين عمرة وحجة. وما كان أكثر عملا كان أفضل. هذا ما يتصل بأنواع النسك وما هو الأفضل منها. بعد هذا تكلم المؤلف رحمه الله على التلبية والبداء بالكلام عن التلبية لأنها أول ما يبدأ به الحاج والمعتمر من الأعمال عند دخوله في النسك. فلذلك تكلم عن التلبية وما يتعلق بمعناها وأحكامها. نعم.
المبحث السادس معنى التلبية ووقتها. أولا معنى التلبية. التلبية مصدر لبى إذا قال لبيك وأصل المادة يدل على لزوم المكان والإقامة فيه. والمعنى ألزم إجابتك يا ربي إجابة بعد إجابة.
التلبية هي قول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية وهذه صفتها المتفق عليها بين أهل العلم وهي التي لزمها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحن بحاجة إلى معرفة ما معنى قولك لبيك اللهم لبيك لأنه ذكر وينبغي للذاكر أن يكون واعيا للمعنى الذي يردده ويقوله لأن الذكر يعظم أجره ويكبر أثره بمعرفة معناه وما يدل عليه. لذلك من المهم في كل الأذكار أن تعتني بفهم المعنى. فإن قولك للكلام وللذكر دون وعيك لمعناه يفقدك الأجر ويفقدك تمام الأجر والأثر فإنه يضعف أثر هذا الذكر إذا كنت جاهلا بمعنى. معنى قول القائل لبيك أي أجيبك. فالتلبية هي الإجابة. فالتلبية هي الإجابة مأخوذة من لبى بمعنى أجاب. ولهذا بعض الناس في بعض المصطلحات في بعض الأعراف إذا دعا شخص آخر قال لبيك أي أجيبك. فكلمة لبيك أجيبك فقولك الله لبيك اللهم أي أجيبك يا الله. وذلك أن الله دعانا إلى المجيء إلى هذه البقعة المباركة تعظيما له جل في علاه. وأهل الإيمان يجيبون هذه الدعوة بقصد هذه البقعة. قال الله تعالى لإبراهيم مؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي مجيبين لهذه الدعوة ولهذا النداء يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فقولك لبيك أي أجيبك يا الله. وجاء هذا اللفظ بصيغة التثنية في قول جمهور العلماء أن لبيك صيغة مثنى بمعنى التأكيد والتكثير للإجابة والإدامة لها. فأنت تقول لبيك أي أجيبك إجابة بعد إجابة وأنا مقيم على إجابتك ملازم لطاعتك مقيم على ما تحب في هذا النسك وفي عامة العمل. ولهذا ينبغي أن يعي الحاج والمعتمر أنه عندما يقول لبيك فهو يعلن إقامته على طاعة الله عز وجل، فينبغي أن لا يخل بشيء من أعمال النسك طاعة لله عز وجل. وأما صفتها فهي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وهذا أفضل صيغها وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يلبون بتلبيات أخرى لكنه لزم هذه التلبية ولم ينكر عليهم، من ذلك لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وما إلى ذلك مما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فكله سائغ جائز، لكن الأفضل هو ما كان عليه عمله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ثانيا مشروعية التلبية وسننها. التلبية مشروعة في إحرام الحج والعمرة بالاتفاق، والجمهور على أن التلبية سنة مؤكدة. أما قطع التلبية في العمرة فقد
ما يتعلق بمشروعية التلبية، يعني ما جاء فيها مما يبين منزلتها، هل هي مطلوبة في الشرع أو لا. لا خلاف بين العلماء أن التلبية مطلوبة، ولذلك هم متفقون على أنها مشروعة، لكنهم اختلفوا في صفة طلبها، هل هي سنة أم واجب أم ركن. وللعلماء فيها ثلاثة أقوال. جمهور العلماء على أن التلبية سنة، بمعنى أنه إذا لم يأتي بها الحاج والمعتمر في كل حجه وعمرته صح حجه وعمرته ولا شيء عليه، هذا معنى كونها سنة. وأما من قال إن التلبية واجبة فإنه إذا لم يأتي الحاج أو المعتمر بالتلبية في نسكه لزمه دم لتركه واجبا من واجبات الحج أو العمرة. وأما من قال إنها ركن فإنه إذا لم يأتي بها لم يصح حجه ولم تصح عمرته، كما لو ترك ركعة من الصلاة أو سجدة من الصلاة فإن ترك الركن لا يقوم به العمل. هذه أقوال أهل العلم فيما يتصل بحكم التلبية، والراجح وما عليه الجمهور من أن التلبية سنة مؤكدة في حق الحاج والمعتمر. وينبغي للحاج والمعتمر أن يشغل نفسه بهذا الذكر رجلا كان أو امرأة، أما الرجل فيسن أن يظهر التلبية وأن يجهر بها وأن يرفع صوته بها. وقد جاء أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصرخون بالتلبية، كانوا يرفعون أصواتهم صراخا بالتلبية، وحد ذلك ما لا يلحق به. فالسنة في حق الرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس، وفيما رواه مسلم من حديث أبي سعيد أنهم كانوا يصرخون بالتلبية. وضابط ذلك أن لا يؤذي الإنسان نفسه ولا يؤذي غيره برفع الصوت. وأما النساء فالسنة في حقهن أن يجهرن بالتلبية بقدر ما يسمعن أنفسهن. وأما إذا كنا في محضر الرجال فينبغي أن يخافتنا بهذا القدر، وأما إذا هذا فيما إذا كنا في محضر الرجال، أما إذا كنا منعزلات فإنهن يلبين بما يحصل به رفع الصوت الذي لا يظهر عند الرجال ويحصل به إظهار هذا الشعار من شعار الحجاج والمعتمرين، وهو زينة الحاج كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. ويسن أن يستمر الحاج في التلبية في الحج إلى أن يرمي جمرة العقبة، لما جاء في الصحيحين من حديث عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وأما ما يتعلق بالعمرة فإن العلماء اختلفوا في الوقت الذي يقطع فيه المعتمر التلبية على قولين، منهم من قال إنه يقطع التلبية إذا دخل الحرم، ومنهم من قال إنه يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، وهذا هو مذهب الجمهور. وبه قال ابن عمر رضي الله وبه قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو الصحيح من القولين أن المعتمر يستمر في تلبيته حتى يشرع في الطواف، وجاء في ذلك جملة من الآثار والمعنى يدل عليه، إذ إن وصول الحاج أو إذ إن وصول المعتمر إلى البيت هو بلوغ المكان الذي دعي إليه، فيقطع التلبية بالشروع في الطواف. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله سنن دخول مكة على وجه الإجمال نقرأها.
المبحث السابع سنن دخول مكة. يسن لداخل مكة في حج أو عمرة عدة سنن، أبرزها ما يلي: السنة الأولى الاغتسال لدخولها، السنة الثانية دخول مكة نهارا إن تيسر له ذلك، السنة الثالثة دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها إن تيسر ذلك، السنة الرابعة إذا رأى البيت استحب له أن يدعو.
هذه السنن ذكرها العلماء رحمهم الله في حق من دخل مكة، وهي سنن الدخول، وهي في الحقيقة ليست محل اتفاق، بعضها فيه خلاف. أما ما يتعلق بالاغتسال فإن دعت إلى ذلك حاجة فإن السنة أن يغتسل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أي يغتسل عند دخول مكة. وأما إذا لم يكن لذلك حاجة كقربه عهدا بالاغتسال كما لو اغتسل في الميقات ثم جاء إلى مكة في وقت وجيز فإنه لا يحتاج إلى ذلك. أما دخول مكة من أعلاها ودخولها ليلا فهذا حسب ما كان متيسرا، والصحيح أنه يدخل مكة متى ما تيسر له، فقد ثبت عن النبي دخولها ليلا وثبت عنه أنه دخلها نهارا، ولذلك الكل سنة ويفعل ما يتيسر له. وبهذا قال طاووس والثوري، وهو مذهب الحنفية والشافعية. وأما ما يتعلق بدخوله من أعلاها فهذا مدخل تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يدخل من حيث تيسر له. أما السنة الرابعة التي ذكرها العلماء في دخول مكة فهو الدعاء بدعاء عمر عند رؤية البيت، فإنه قد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه بإسناد لا بأس به أنه كان يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، فحينا ربنا بالسلام. ولهذا ذهب جمهور العلماء أنه يسن لمن جاء إلى مكة بعمرة أو حج ورأى البيت أن يقول هذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ومن الآداب التي يحتاجها الحاج والمعتمر في جميع مناسكه أن يتحفظ من كل ما يخل بحرمة البقعة، فإن كثيرا من الناس يأتي ويغيب عن ما خص الله تعالى به هذه البقعة من الحرمة التي ينبغي أن تصان وأن تحفظ، فإن المعاصي والسيئات في الحرم ليست كغيرها من سائر البقاع، فقد رتب الله على إرادة السوء بالحرم العقوبة، فكيف بفعلها؟ قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهذا يشمل كل من هم بسيئة في الحرم، وهو لا يخلو من أحوال ثلاثة: إما أن يهم بسيئة وهو في الحرم ومحل السيئة في الحرم، الثاني أن يهم بسيئة وهو في الحرم لكن فعلها يكون خارج الحرم. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالله عز وجل يقول في محكم كتابه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أي من هم بسيئة في الحرم فإن الله تعالى توعده بهذا العذاب وهذا الوعيد الشديد، حيث قال: نذقه من عذاب أليم. والهم بالسيئة في الحرم لا يخلو من أحوال ثلاثة بالنظر إلى مكان الهم ومكان السيئة. فإن كان مكان الهم في الحرم والسيئة التي هم بها في الحرم فهذا هو الصورة الأولى، أو فهذه هي الصورة الأولى التي تدخل في الوعيد، أن يهم وهو في الحرم بسيئة يوقعها في الحرم. والصورة الثانية التي تدخل في الوعيد المذكور في الآية أن يهم بالسيئة وهو في الحرم، وتكون السيئة في خارج الحرم، بأن يهم مثلا وهو في الحرم بأن يواقع سيئة في بلده وهي خارج الحرم وهي خارج الحرم. ففي هذه الحال يكون مندرجا في الوعيد الذي ذكره الله تعالى في هذه الآية. فهذه ثاني الصور التي تدخل في الوعيد المذكور في الآية. الصورة الثالثة هو أن يهم بالسيئة خارج الحرم، والسيئة موضعها في الحرم، بمعنى أن يكون الهم بمواقعة السيئة التي يريد أن يواقعها وهو في خارج الحرم، لكن مكان مواقعة السيئة في الحرم. وهذا في الوعيد كالصورتين السابقتين. وقد ذكر هذه الصورة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقال: لو أن رجلا بعدن أبين هم بسيئة في الحرم أذاقه الله من العذاب الأليم. فهذا هم بالسيئة وهو خارج الحرم، لكنه هم أن يواقعها وأن يفعلها في الحرم وهو خارجها، فهذا داخل في الوعيد المذكور في الآية. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تعظيم شعائره وحفظ حرماته، فتعظيم الشعائر وحفظ الحرمات مما أشاد الله تعالى به، فقال جل وعلا: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، وقال سبحانه بحمد: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما يتعلق بصفة العمرة نتكلم إن شاء الله تعالى في هذا المجلس عن صفة العمرة إجمالا من خلال ما ذكره المؤلف في مختصر هذه النبذة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله: الفصل الرابع صفة العمرة. المبحث الأول: الطواف بالبيت. إذا دخل الحاج المسجد الحرام سن له ألا يبدأ بشيء قبل الطواف، والمشروع للطائف أن يبتدئ طوافه من الحجر وينتهي به، وهذا مما لا خلاف بين أهل العلم. ويسن أن يستلم الحجر الأسود وهو سنة من سنن الطواف بلا خلاف، ثم بعد ذلك يمضي الطائف على يمينه ويجعل البيت عن يساره، فيطوف حول البيت من وراء الحجر 7 أشواط، وإذا انتهى من الشوط السابع اتجه إلى مقام إبراهيم وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويجعل المقام بينه وبين البيت إن تيسر له ذلك، وإلا فيصلي حيث تمكن، وهما مشروعتان باتفاق أهل العلم.
الطواف من خصائص هذا البيت المبارك، فليس في الدنيا شيء يشرع الطواف به غير الكعبة المشرفة، ولذلك ذكره الله تعالى في أول الأعمال التي تكون عند البيت الحرام، فقال تعالى: وطهر بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، فذكر في أول الأعمال الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت من أجل الأعمال، وهو المقصود بالمجيء إلى هذه البقعة في الحج والعمرة. قال الله تعالى في محكم كتابه بعد أن أمر إبراهيم أن يدعو الناس إلى هذه البقعة: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن أهم المقاصد المجيء إلى هذه البقعة المباركة بالحج هو الطواف بالبيت، وكذلك العمرة فإنه يقصد بها زيارة البيت بالطواف فيه، ولذلك لا خلاف بين العلماء في أن الطواف بالبيت ركن في الحج والعمرة، لا يصح حج ولا تصح عمرة من غير طواف بالبيت، بل لا بد من الطواف بالبيت في الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما دخل مكة في عمره شرع في الطواف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك في الحج عندما دخل صلوات الله وسلامه عليه مكة وجاء إلى البيت كان أول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت، لأنه أهم المقاصد وهو المقصود بالمجيء إلى هذه البقعة في العمرة وكذلك في الحج. وهذا الطواف طواف العمرة ركن من أركانها، ولا خلاف بين العلماء أنه سبعة أشواط، لا يصح أن يطوف بالبيت بأقل من ذلك، بل لابد أن يستكمل سبعة أشواط، ويسن فيه الاطباع، والاطباع هو أن يظهر كتفه الأيمن بأن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويستر ويضع ويجعل طرفيه على كتف الأيسر، وهذا في الطواف فقط، فليس سنة إلا في الطواف، وأما ما قبل ذلك وما بعد الطواف فإن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستر كتفيه ولم يكن يبدي كتفه الأيمن إلا في الطواف. ومن السنن المتعلقة بالطواف الرمل، والرمل هو في الأشواط الثلاثة الأول، وذلك بأن يسرع المسير ويقارب بين الخطى، فالرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ولا خلاف أن الرمل لا يشرع إلا في طواف العمرة وفي طواف القدوم بالنسبة للحاج، وهاتان سنتان ثابتتان عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد قال بهما عامة العلماء، وخالف في الاطباع الإمام مالك رحمه الله. والمشروع في الطواف أن يبتدئ طوافه من الحجر الأسود وينتهي به، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنه يشرع البداءة بالطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، فلو بدأ بعد الحجر الأسود فإنه لا يصح طوافه في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمهم الله وقوله جماهير العلماء. ويسن أن يستلم الحجر في بداية طوافه، وهو سنة من سنن الطواف بالاتفاق، والسنة فيه على مراتب. المرتبة الأولى أن يقبل الحجر وأن يستلمه بيده، والمرتبة الثانية أن يستلمه بيده ويقبلها، والمرتبة الثالثة أن يستلمه بشيء في يده ويقبل ذلك الشيء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث استلم الحجر بمحجن وقبل المحجن صلوات الله وسلامه عليه. وهذه هي المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة من مراتب الاستلام أن يشير إليه إذا عجز عن تلك المراتب المتقدمة فيشير إليه بيده في بدايات طوافه، هذا الثابت عنه صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من الترتيب في مراتب الاستلام، وقد ثبتت به السنة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس في البيت ما يستلم إلا الحجر الأسود على هذا النحو في الترتيب، وأما الركن اليماني فيسن استلامه باليد، لكن لا يشرع فيه تقبيل ولا يشرع فيه استلام بشيء في يده ولا يشرع فيه الإشارة إذا لم يتمكن من الاستلام باليد. فالحجر الأسود يختص بالتقبيل ويختص بالاستلام باليد مع التقبيل ويختص بالاستلام بشيء في يده وبالإشارة. أما الحجر أما الركن اليماني فإن فيه سنة واحدة وهي استلامه باليد فقط. ما يتعلق بالطواف إذا فرغ من الاستلام على النحو المتقدم أو على صورة من الصور المتقدمة يبتدئ بالطواف جاعلا البيت عن يساره، فينبغي للطائف أن يمشي من جهة يمينه فيجعل البيت عن يساره، ولو أنه عكس لم يصح طوافه في قول جمهور العلماء، لأن الذين حفظوا هديه صلى الله عليه وسلم في الطواف لم ينقلوا عنه إلا هذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وليس في الطواف دعاء مشروع خاص إلا ما جاء من أنه كان يقول بين الركنين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك فيما بين الركنين، كما جاء في حديث عبد الله بن السائب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد ذكره الله تعالى في أدعية الحجاج حيث قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فأشاد الله تعالى بهم بذكر دعاءهم وأنهم لم يقتصروا في مسائلهم وأدعيتهم على الدنيا، بل جمعوا في السؤال بين خير الدنيا وخير الآخرة. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وإذا دعا بشيء غير هذا فإنه لا بأس به ويشغل نفسه بالدعاء والذكر وتلاوة القرآن، فإن المشروع أن يشتغل الإنسان بالذكر، ولو أنه ترك الذكر وطاف صامتا صح طوافه وأجزأ عنه. وفيما يتعلق بالفراغ من الطواف يكون ببلوغ الحجر الأسود، فإنه يبتدئ منه وينتهي إليه، ثم إذا فرغ أزال الاطباع أي رد رداءه على كتفه واتجه إلى المقام وهو مقام إبراهيم عليه السلام، تاليا قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويجعل المقام بينه وبين القبلة ويصلي عنده ركعتين إن تيسر، يقرأ في الأولى بسورة الكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص، ولا يطيل فيهما بل يتجوز لا سيما في أزمنة الزحام. وأما ما يفعله بعض الناس من البقاء عند المقام للدعاء وما إلى ذلك فهذا غير مشروع، لأنه يؤذي بذلك الناس ويأخذ عنهم المكان الذي يشرع أن يأتوا إليه بعد فراغهم من الطواف، فلا ينبغي أن يمكث أكثر من الركعتين. والصلاة في هذا الموقع بعد الطواف مشروع بالاتفاق، إلا أن العلماء منهم من قال إن ذلك على وجه السنية فهو سنة مؤكدة، ومنهم من قال بأنه واجب أي المجيء إلى والصلاة في هذا الموقع عند المقام بعد الطواف واجبة عند الحنفية والصواب ما عليه الجمهور. ثم إذا فرغ يسن له أن يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يتيسر له خرج إلى المسعى ليطوف من جهة الصفا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الطواف بالنسبة للمتمتع والمعتمر هو ركن. أما إن كان الحاج قد جاء مفردا أو قارنا فإنه يسن له الطواف على نحو ما تقدم، لكن طوافه سنة في قول الجمهور، فإن طواف القدوم سنة في قول جمهور أهل العلم. بعد ذلك يتوجه إلى السعي. قال المصنف رحمه الله:
المبحث الثاني السعي بين الصفا والمروة. إذا فرغ الحاج أو المعتمر من ركعتي الطواف توجه إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ولا خلاف بين أهل العلم أن المشروع أن يبدأ في السعي بالصفا.
السعي من شعائر الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من أعلام دينه ومن القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى الله عز وجل. ولذلك لا خلاف بين أهل العلم أن السعي مشروع في الحج والعمرة، لكنهم اختلفوا في حكم السعي، فمنهم من قال إن السعي ركن، ومنهم من قال إن السعي واجب، ومنهم من قال إن السعي سنة، ولكن الاتفاق منعقد على أنه من أعمال الحج والعمرة. فإذا فرغ الحاج أو المعتمر من الطواف، الحاج من طواف القدوم والمعتمر من طواف عمرته، توجه إلى الصفا ليسعى بين الصفا والمروة، ويبدأ بالصفا لأن الله بدأ بها ذكرا، فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قرأ هذه الآية وهو متجه إلى الصفا، قال: أبدأ بما بدأ الله به. فلا يجوز أن يبدأ إلا بالصفا، فلو بدأ بالمروة لم يحتسب ذلك الشوط في قول جماهير العلماء. ويسن أن يقف على الصفا مستقبلا الكعبة، وأن يرفع يديه على صفة الداعي، يرفع يديه هكذا على صفة الداعي، ويكبر 3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما شاء بعد ذلك، وهو من مواطن إجابة الدعاء كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. ثم يكرر التكبير والتهليل ثم يدعو، ثم يكرر التكبير والتهليل ثم ينصرف متجها إلى المروة، ويسعى أن يشتد في سيره بين العلمين وهو بطن الوادي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. واليوم ميز الموضع الذي يشتد فيه سيرا بعلامات خضر وألوان وأنوار خضراء تميز الموضع الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى شديدا، فقد كان يسعى حتى يدور به إزاره من شدة سعيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في صفة سعيه صلى الله عليه وسلم. ثم يمشي حتى يأتي المروة ويقف عندها ويصنع كما صنع على الصفا، يتجه إلى القبلة ويرفع يديه على جهة الداعي. فما يفعله كثير من الناس إذا جاء إلى الصفا من الإشارة إلى البيت باليد ليس هذا مشروعا ولا هو سنة، بل هو من المحدثات والبدع ومن الجهل الذي يقع فيه كثير من الناس. إنما يسن أن يرفع يديه على صفة الداعي ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويهلل ثم يدعو، ثم يكرر ذلك إن تيسر له، ولو اقتصر على تكبير وتهليل ثم انصرف كان ذلك محققا لبعض السنة، ولو أنه لم يقف وواصل السعي كان سعيه صحيحا. ثم بعد أن يفرغ من السعي، ذهابه من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط آخر، فإنه يكون بذلك قد حقق السعي المطلوب، وبه ينتهي سعيه عند المروة. وبعد ذلك يشرع له الحلاق أو التقصير. وليعلم أن المشروع في السعي أن يكثر من الدعاء والذكر. وقد جاء في الذكر ما جاء عن بعض الصحابة أنه قال رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. فإذا دعا بهذا ودعا بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يكون قد فعل ما يشرع من الذكر والدعاء في سعيه. وليعلم أن هذا السعي إن كان الآتي قد جاء بعمرة هو سعي العمرة وهو ركن في قول جماعة من أهل العلم وواجب في قول آخرين وسنة في القول الثالث. والصواب أن السعي واجب من واجبات الحج لأن الأدلة التي جاءت تدل على طلب فعله لكنها لم تبين مرتبته بأنه ركن من أركان العمرة. أما إن كان الآتي قد جاء بحج وسواء مفردا أو قارنا فإن هذا السعي الذي بعد طواف القدوم سعي حجه وعمرته إن كان قارنا وسعي حجه إن كان مفردا. وبالتالي إذا فرغ من سعيه إن كان مفردا أو قارنا فإنه لا يتحلل بل يبقى على إحرامه. وأما إن كان متمتعا أو معتمرا فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر. نعم.
المبحث الثالث الحلق أو التقصير. أجمع أهل العلم على أنه يشرع للحاج يوم النحر أو المعتمر بعد السعي أن يحلق رأسه أو يقصره.
الحلاق والتقصير ذكرهم الله تعالى في أعمال قصاد هذا البيت الحرام بالحج أو العمرة. أما بالحج والعمرة ففي قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ويبلغ الهدي محلة فيما يتعلق بالعمرة بالفراغ من السعي فإنه موضع نحر الهدي إذا ساق هديا في العمرة. وأما في الحج فيبلغ الهدي محلة بيوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ونحر الهدي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيما يتعلق بمشروعية الحلاق والتقصير في العمرة والحج. وجاء ذكرها أيضا في دخول الحرم للعمرة في قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالحلاق والتقصير من الأعمال المشروعة في الحج والعمرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين فقالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين كررها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة والمقصرين. وقد حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجة الوداع وهو واجب من واجبات الحج. والحلق أفضل من التقصير كما دل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في تكرار الدعاء وفي تقديم الحلاق على التقصير في الذكر في قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. والواجب في الحلاق والتقصير أن يعم الرأس كله فليس له أن يقتصر على بعض رأسه لأن الله أضاف الحلاق إلى جميع الرأس. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم. فالمشروع أن يحلق كل رأسه كذا التقصير يشرع أن يعم الرأس كله دون أن يقصر دون أن يقتصر على أجزاء منه. هذا في حق الرجال. وأما النساء فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يشرع في حقهن سوى التقصير لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير وذلك بأن تأخذ المرأة قدر أنملة كما جاء عن ابن عمر وغيره. فإن قصروا دون الأنملة جاز لحصول اسم التقصير لكن السنة أن يكون القدر الذي تأخذ المرأة من شعرها قدر أنملة. والإجماع منعقد على أن الحلق أفضل من التقصير بالنسبة للرجل كما تقدم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأن يقصروا بعد عمرتهم، وذلك ليوفروا شعورهم في حجة الوداع للحلاق في الحج. ولذلك هذا الإجماع المنعقد على أن الحلق أفضل من التقصير في حق من قدم إلى مكة في وقت متسع يمكنه أن ينبت له شعر ليحلقه في حجة. أما إن كان قدومه قريبا من الحج فإنه ينبغي أن يقتصر على التقصير كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، ويكون حلاقه في تحلله من الحج. هذا ما يتصل بأعمال العمرة، وبما يتصل أيضا بأعمال من يقدم أول ما يقدم في حج تمتع في حج قران أو إفراد. وليعلم أن العمرة مركبة من أربعة أعمال: الإحرام، الطواف، السعي، الحلاق أو التقصير. ومن السنن التي غابت عن كثير من الناس فيما يتعلق بالعمرة سوق الهدي. سوق الهدي أي أن يأتي بهدي من خارج الحرم يذبحه أو ينحره بعد فراغه من السعي وقبل حلاقه أو تقصيره، فإن هذا من السنة التي هجرت ولا يعمل بها إلا قليل من الناس. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم إحياء السنن والعمل بها. هذا ما يتصل بصفة العمرة على وجه الإيجاز ومهمات المسائل فيه. غدا فجرا إن شاء الله تعالى نشرع في ذكر صفات الحج، ونستكمل ذلك في درس المغرب والعشاء من يوم غد إن شاء الله تعالى. نجيب على ما يسأل من أسئلة.
أحسن الله إليكم. يقول الأخ السائل: ما هي الأيام التي تصام في الحج لمن لم يستطع الهدي وهو متمتع؟
يقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد، أي من لم يحصل له هدي، إما لعدم وجود ما يذبحه، وإما لعدم قدرته على الهدي لأنه لا يجد مالا يشتري به هديا، فهذا قد قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. متى تبتدئ هذه الأيام الثلاثة؟ تبتدئ هذه الأيام الثلاثة بإحرامه، تبتدئ هذه الأيام الثلاثة من إحرامه بالعمرة، فيصوم ثلاثة أيام ولو كان قد تحلل، فمن إحرامه بالعمرة. فمثلا لو أن إنسان قدم اليوم إلى مكة لأجل الحج وابتدأ بالعمرة، فإنه يشرع له أن يصوم من غد ثلاثة أيام، وهي الأيام التي أمر الله تعالى بصيامها في الحج، ثم قال: وسبعة إذا رجعتم. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، أي وصيام سبعة أيام إذا رجعتم من الحج. وهذا الوقت يتسع إلى أن تأتي أيام التشريق. فإن جاءت أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر من ذي القعدة من ذي الحج من ذي الحجة، ولم وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، ولم يكن قد صام، تعين عليه صومها في هذه الأيام الثلاثة، ولا يجوز له أن يؤخرها عن هذا، لأنه إذا أخرها فقد أخرها عما أمر الله تعالى به من صيامها في الحج. ولهذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، لأن ذلك واجب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما أفضل ما يقول من أراد السعي عندما يصعد إلى الصفا؟
تقدم أنه يكبر ثلاثا ويهلل ويدعو بما شاء، ثم يكبر ويهلل ويدعو بما شاء، وليس له دعاء محدد، إنما يدعو بما شاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم بعد ذلك يدعو بخير الدنيا والآخرة له ولنفسه ولولده ولبلده ولأهله ولمن أحب.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: حاج بعدما صلى الفجر يوم العيد في مزدلفة حلق ولبس ملابسه معتمدا على قوله صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج، فهل عليه شيء؟
سيأتي إن شاء الله تعالى صفة أعمال الحج وما يتعلق بالوقت الذي يجوز فيه الحلاق يوم غد إن شاء الله تعالى فجرا، مغربا وعشاء. فنرجع السؤال نرجع الجواب على هذا إلى درس يوم غد. نعم
أحسن الله إليكم. يقول ما آخر وقت طواف الإفاضة؟
آخر وقت طواف العمرة ليس له آخر، بل ما دام محرما فإنه يجب عليه أن يأتي بالطواف ولا يتحلل إلا به. لكن إن كان يقصد فيما يتعلق بمن جاء يريد العمرة ولم يتمكن من الطواف حتى دخل عليه الحج، فهنا يدخل الحج في العمرة فيما إذا جاء وقت الحج بزوال الشمس يوم التروية، فإنه لا يشرع عند ذلك أن يعتمر، بل يدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث إن أدخلت الحج على العمرة لما لم تتمكن من الطواف طواف العمرة بسبب حيضها رضي الله تعالى عنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول توضيح معنى قوله وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
إن حبسني حابس أي إن منعني عن البيت مانع فمحلي أي إحلالي حيث حبستني أي في المكان الذي حبستني. فمحلي بكسر الحاء أي إحلالي، هذا معنى محلي أي المكان الذي أتحلل فيه. حيث حبستني أي في المكان الذي حبستني من أن أصل فيه إلى البيت، وهذا من الاشتراط الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب في مكة؟
عليه التوبة إلى الله عز وجل والاكثار من العمل الصالح والاجتهاد في محو تلك السيئة بتوبة صادقة وصالح العمل. فكما أحدثت سيئة في الحرم فجد واجتهد في أن تمحو ذلك بتوبة صادقة قبل خروجك وبصالح من العمل قبل خروجك، عل الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يتجاوز. قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، فينبغي أن يجتهد بالعمل الصالح. وقد قال الله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى أي دام على ذلك. فلتجد في الندم والتوبة والأوبة والصدق في إصلاح العمل، فإن الله تعالى قابل التوب وغافر الذنب جل في علاه، وإذا حصل ذلك أرجو أن يغفر الله تعالى لك وأن يتجاوز عنك.
أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الحج المتمتع والمفرد والقارن؟
سؤال، ما الفرق بين الحج حج التمتع حج القران وحج الإفراد؟ هذه صور ثلاثة من صور الحج وأنساكه، تقدم قبل قليل شرح ذلك. ونقول الإفراد هو أن يلبي بالحج وحده، يقول لبيك حجا فقط، ويأتي ويطوف للحج ويسعى للحج ويقف بعرفة، كل عمله حج ليس ثمة عمرة. الثاني القران، القران مثل الإفراد تماما لا يختلف عنه، لكنه يختلف عنه في أمرين. الأمر الأول أنه ما يقول فقط لبيك حجا، بل يقول لبيك حجا وعمرة، فيحرم بالنسكين جميعا يقرنهما، ولذلك سمي قرانا. فيكون طوافه بالبيت لحجه وعمرته، وسعيه بين الصفا والمروة لحجه وعمرته، ولا يتحلل حتى يتحلل من الحج برمي جمرة العقبة في يوم النحر، وعليه هدي. إذن يختلف القران عن التمتع في أنه ينوي الحج والعمرة، وفي إيش؟ أن عليه إيش أخوان؟ هدي. وإلا التمتع والقران في الصورة لا فرق بينهما، والأعمال لا فرق بينهم. في الإفراد والقران لا فرق بينهما إلا في النية، في القران ينوي الحج والعمرة ويجب عليه هدي. أما التمتع فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني من شوال يحرم بالعمرة يطوف ويسعى ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج من عامه. فإذا أحرم بالحج من عامه كان متمتعا. إذن التمتع سمي تمتعا لأنه يتحلل ويتمتع بما أباح الله تعالى له بعد عمرته، بخلاف القارن والمفرد فإنه يبقى محرما لا يستبيح شيئا حتى يحل عند نحر الهدي يوم النحر. آخر سؤال.
أحسن الله إليكم. السؤال: امرأة حاضت يوم التروية فما الواجب عليها؟
المرأة إذا حاضت يوم التروية تحرم بالحج وتفعل ما يفعله الحاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، ليس ثمة فرق بينها وبين غيرها من جهة الإحرام وسائر الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا فجرا إن شاء الله نستكمل البحث.